الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في زكاة الفطرة. تقدم الكلام في شراء زكاة الفطرة، وقال المصنف أن الزكاة إنما تجب على الحر البالغ العاقل المالك لقوت سنته، فيجب عليه أن يخرج الزكاة عن نفسه وعن كل من يعول به. ثم ذكر وقت الإخراج ووقت التعلق. الآن يقع الكلام في قدر الزكاة. يقول المصنف: قدر زكاة الفطرة هو صاع، قدر الزكاة صاع. أما أن القدر الزكاة صاع هذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه، ودلت عليه روايات صحيحة مثل صحيح الصفوان، صفوان الجمال عن أبي عبد الله قال عن الفطرة: فقال على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من بر أو من تمر أو نحو ذلك. أصل تقدير الفطرة بالصاع هذا أمر لا خلاف فيه. ثم الكلام يقع في تمييز الصاع، صاع من أي شيء. يذكر المصنف صاع من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الأقط أو اللبن، هاي الأجناس التي ينبغي أن يكون الصاع منها من تلك الأجناس. ذكرت في الباب روايات عديدة، روايات عديدة ذكرت الأجناس المختلفة. من الروايات مقتصر على الأجناس الأربعة المعروفة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وبعض الروايات أضافت الأرز، والبعض أضافت الأقط، والبعض أضافت اللبن. فاختلف في تحديد الأجناس واختلفت الروايات، لذلك اختلفت أقوال العلماء تبعا لاختلاف الروايات. الشارح يقترح جمعا للروايات، يقول مقتضى الجمع بين الروايات هو الالتزام بإخراج أحد تلك الأمور السبعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن، أحد تلك السبعة. لكن من غير السبعة لو كان قوتا غالبا للمخرج ولعيال المخرج، حينئذ يجوز أيضا إخراج الزكاة من غير السبعة. يعني تلك السبعة المذكورة هاي لها خصوصية باعتبار ورودها بالنص، لها خصوصية تخرج زكاة مطلقا سواء كانت قوتا غالبا أو لا، كما في زمان الزبيب ليس قوتا غالبا، مع ذلك يجوز إخراج الزبيب، وذلك لورود الزبيب في الروايات. أما غير الزبيب أو غير السبعة كالعدس، عليكم السلام، كالعدس والحمص واللوبيا ونحو ذلك من الحبوب، لا يجوز إخراجها زكاة فطرة إلا إذا كانت قوتا غالبا، لورود القوت الغالب في بعض الروايات. بعض الروايات عبرت بالقوت، بعض الروايات عبرت بذلك القوت أو قوت بلدك ونحو ذلك، بعض الروايات عبرت بالقوت. فالشارح يقول مقتضى الجمع بين الروايات هو جواز إخراج أي واحد من تلك السبعة المذكورة، ويعبر عن تلك السبعة المذكورة بالأصول، يقول تلك الأجناس السبعة هي أصول تخرج على كل حال سواء كانت من القوت الغالب أو لا. أما غيرها غير السبعة فإنما يجوز إخراجها زكاة فطرة إذا غلبت قوتا للمخرج. قال: وقدرها صاع، قدر الزكاة صاع عن كل إنسان من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز منزوع القشر الأعلى. صاع من الأرز حال كون الأرز منزوع القشر الأعلى. أما الصاع من غير المنزوع إذا لم يكن صاعا مع نزعه هذا لا يجزئ، الأرز إذا لم يكن صاعا لكن من غير منزوع القشر. هذا يقول منزوع القشر الأعلى، يعني فلا يكفي الصاع من غير المنزوع، لابد من نزعه ثم وزنه. إذا كان صاعا مع النزع حينئذ يجزي. أو الأرز منزوع القشر الأعلى، أو الأقط، الأقط بفتح الهمزة وكسر القاف. هذا الأقط إلى اسم معروف عندنا، الأقط هذا اللبن، اللبن حينما يجفف هاي الطبقة العليا من اللبن تكون صفراء اللون، تجفف وتكسر ثم تؤكل مع التمر طيبة، هن يسمون البثيث لا سامعين به، هذا يؤكل مع التمر، شلون السمسم يؤكل مع التمر، هذا الأقط هو لبن جاف، لبن الجاف يكسر طيب المذاق. الأرز والأقط وهو لبن جاف، يعني واحد من يسمع لبن جاف كأنما يحتمل مثلا هذا الشنين اللبن الجاف القوي، لا كأنما أشبه بالجبن، لا الأقط وهو لبن جاف أو اللبن. هاي الأصول السبعة. يقول الشارح وهذه الأصول، هذه الأصول يعني السبعة أنا في نسختي وهو هذا خطأ، هذا هذه الأصول يعني السبعة هاي اللي عددها اللي ذكرها الآن. يقول مجزية وإن لم تكن قوتا غالبا، حتى إذا لم تكن قوت غالب تجزي هاي السبعة. حتى الزبيب، الزبيب ليس قوتا غالبا في أزمنتنا، لكن مع ذلك يجوز إخراجه في زماننا لخصوصية لتلك السبعة، الخصوصية هي الورود في النص. قال وإن لم تكن قوتا غالبا لورودها في النص. أما غيرها، غير الأصول السبعة، فإنما يجزئ مع غلبته، إذا كان قوتا غالبا حينئذ يجزئ أن يكون زكاة فطرة في قوت المخرج، إذا كان مع غلبته في قوت المخرج، إذا كان قوتا غالبا بالنسبة للمخرج بمن تجب الزكاة عليه. ثم المصنف بعد ذلك ينتقل إلى بيان أفضل تلك الأجناس السبعة. يقول أفضل تلك الأجناس السبعة التمر. التمر وردت فيه روايات خاصة وعينت التمر وقالت بأفضلية التمر، التمر أفضل الأجناس السبعة المذكورة. وبعض الروايات ذكرت العلة في ذلك، ذكرت أن التمر إذا وقع في يد الفقير أكله، التمر لا يحتاج في أكله إلى علاج كما في الخبز، الحنطة تحتاج إلى طحن وعجن وخبز ثم بعد ذلك تؤكل. التمر لا يختلف عن بقية الأجناس أن التمر متى ما وقع في يد الفقير أكله، هو أقرب منفعة وأسهل تناولا للفقير. من الروايات عن صدقة الفطرة فقال التمر أحب إلي، التمر أحب إلي. في رواية أخرى يقول التمر في الفطرة أفضل، أفضل من غيره، التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة، التمر أسرع منفعة، وذلك الرواية تقول وذلك إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، إذا وقع في يد الفقير أكل منه، لذلك يكون التمر أفضل. ثم بعد ذلك في الأفضلية الزبيب، الزبيب أيضا قريب من التمر في خصوصياته، أيضا هو أسهل منفعة، إذا وقع في يد الفقير أكله الزبيب، لكن لورود النص في خصوص التمر التمر يقدم على الزبيب. قال وأفضل التمر، أفضل تلك الأجناس المذكورة التمر، لأن التمر أسرع منفعة وأقل كلفة، ولاشتماله لاشتمال التمر على القوت والإدام. أولا كان ينبغي أن يذكر الرواية، صحيح الرواية هي التي ذكرت تلك الأمور، لكن كان ينبغي إلى أن يذكر الرواية. يقول التمر أفضل لورود النص، النص هو قال التمر أحب إلي، التمر أحب إلي، يعني أحب إلي من سائر الأجناس، فكان ينبغي أولا يذكر الرواية ثم يذكر هاي الوجوه التي ذكر بعضها في الرواية. قال وأفضل التمر والاشتمال على القوت والإدام. الإدام جمع أدم، الأدم ما يجعل مع الخبز، تعبيرنا الغموس اللي ينوكل مع الخبز. شنو اللي ينوكل مع الخبز؟ يسمى أدام. في قبال القوت، القوت اللي ما يقتات به، ما يعتمد عليه، ما يقتات به ويعتمد عليه. التمر جمع بين القوت وبين الإدام، هو يقتات به، يمكن أن يعتمد عليه لوحده، وأيضا التمر هو من الأدم، هو إدام يمكن أن يؤكل مع الخبز، شأن شأن غيره مما يؤكل مع الخبز. فالتمر لاشتمال على القوت والإدام صار أفضل من غيره. ثم الزبيب، بعد التمر الزبيب، لقرب الزبيب من التمر في أوصافه، الزبيب يقترب في أوصافه مع التمر. ثم ما يغلب على قوته من الأجناس وغير الأجناس. ثم ما يغلب على قوته، ما يغلب على قوت المخرج، على قوت المكلف، من غير التمر والزبيب من الأجناس. هاي الألف واللام عهدية، أجناس المتقدمة، يا أجناس مو السبعة، الخمسة الباقية، لأن بقت أخرجنا التمر والزبيب بقت خمسة، فالتمر ثم الزبيب ثم أحد تلك الخمسة أو غير الأجناس مما يغلب على قوت الإنسان. ثم قال والصاع تسعة أرطال ولو من اللبن في الأقوى. شقد مقدار الصاع؟ الصاع تقدم علينا، الصاع هو من تبريزي كما يقولون، تسعة أرطال، تسعة أرطال تقريبا ثلاث كيلوات كما هو معروف عندنا، تقريبا ثلاث كيلوات كما هو معروف. يقول ولو من اللبن في الأقوى، هاي عبارته، عبارة المصنف والصاع تسعة أرطال ولو من اللبن في الأقوى، توهم أن هناك خلافا في تقدير الصاع. شقد الصاع؟ كأنما أكو خلاف. يقول الصاع تسعة أرطال، تسعة أرطال، لكن البعض خالف في أن الجنس لو كان هو اللبن لكان الصاع غير تسعة أرطال، لكان الصاع مثلا ستة أرطال، ثلثي الصاع المعروف ستة أرطال أو أربعة، أو أربعة. هذا اللي يظهر من عبارته ليس بمراد، مو مراد المصنف أن هناك خلافا وقع في تحديد الصاع. الصاع إذا كان من الحنطة فهو تسعة أرطال، وإذا كان من اللبن فهو ستة أرطال أو أربعة. لا، الصاع إلى مقدار واحد واضح، الصاع كوزن أو كمقدار إلى مقدار واحد، إلى قدر واحد لا اختلاف فيه، كما في الكيلو، الكيلو هو ألف غرام، سواء كان اللي يوزن بالكيلو مثلا الشعير أو الحنطة أو اللبن أو أي شيء آخر. الموزونات، الأوزان والمقدرات لا تختلف باختلاف الأجناس، لا تختلف، هذا أمر واضح. لكن عبارة المصنف توهم وكأنما عندنا خلاف أن الصاع إذا كان من الشعير والحنطة والزبيب والتمر فهو تسعة أرطال، أما إذا كان من اللبن، من غير تلك الأمور، من اللبن فاختلف فيه، البعض قال ستة أرطال، البعض قال أربعة. هذا اللي يظهر من عبارة المصنف ليس بمراد، لذلك الشارح الصد لبيان مراد المصنف، يقول هذا اللي يظهر منه ليس بمراد، بل المراد أن مقدار الفطرة اختلف فيه إذا كان من اللبن. إذا كان الجنس هو اللبن فالمشهور قال شأن شأن غيره من الأجناس يجب إخراج صاع كامل، لا بد من إخراج الصاع الكامل، إيش قلت؟ تسعة أرطال. أما إذا كان هذا المشهور، في قبال المشهور الشيخ الطوسي وابن إدريس قالا بأن المخرج إذا كان من اللبن فيكفي إخراج ستة أرطال. أما إذا أخرج الشعير والتمر والزبيب فلا بد من أن يخرج تسعة أرطال. المحقق في الشرائع كما قرأنا قال إذا كان المخرج هو اللبن فيكفي أربعة أرطال، يعني أقل من نصف الصاع المتعارف. الصاع إذا كان المخرج التمر والزبيب والشعير والحنطة ونحو ذلك فلا بد من إخراج تسعة أرطال. أما إذا كان المخرج اللبن فيكفي في إخراج اللبن أربعة أرطال. فإذا ما عندنا خلاف في أصل تقدير الصاع، إنما الخلاف فيما إذا كان المخرج من اللبن. فالمشهور قال أيضا نحتاج إلى تسعة أرطال، الشيخ وابن إدريس الحلي قالا بكفاية الستة، والمحقق في الشراع قال بكفاية الأربعة. فإذا مو الخلاف في أصل التقدير، الخلاف فيما إذا كان المخرج من اللبن. شوفوا الشارح شلون يصرف عبارة المصنف عما يظهر منها. قال والصاع تسعة أرطال ولو من اللبن في الأقوى. واضح عبارته كأنما في تحديد مقدار الصاع، يقول الصاع تسعة حتى إذا كان من اللبن يبقى الصاع تسعة. ومن قال أن الصاع مع الخلاف تقدير الصاع بالتسعة مع الخلاف؟ يقول والصاع تسعة أرطال ولو من اللبن في الأقوى. هذا هاي اسم الإشارة يعود على قوله ولو من اللبن في الأقوى. يقول هاي عبارة المصنف، هاي العبارة من المصنف يا عبارة، عبارة ولو من اللبن في الأقوى هذا غاية لوجوب الصاع مو غاية لتقدير الصاع. هذا ولو من اللبن في الأقوى، هذا مو قاعد نختلف إحنا في تقدير الصاع وأن مقدار الصاع كم، هل هو تسعة أو ستة أو أربعة. الصاع صاع، الصاع تسعة أرطال بقطع النظر عن الجنس. لكن إذا كان المقدر هو اللبن حينئذ نقول هل تجب التسعة كغير اللبن أم لا يكفي الستة أو الأربعة. يقول اختلف في ذلك، هذا غاية لوجوب الصاع من اللبن، لو قايل منه كان يكون أحسن. هذا غاية لوجوب الصاع إذا كان المقدر هو منه هو اللبن. اختلفوا، إذا أريد أخرج لبن إيش قد أخرج، هم أخرج تسعة لو يكفي ستة أو أربعة. هذا غاية لوجوب الصاع لا لتقديره، يعني لا لتقدير الصاع. ما عندنا خلاف في تقدير الصاع، الصاع صاع، الصاع تسعة أرطال مطلقا بقطع النظر عن الجنس. فإن راح يبين ليش، يقول فإن مقابل الأقوى، مقابل هذا الأقوى الوارد في عبارة المصنف، مقابل المشهور، شنو اللي في مقابله؟ مقابله ستة أو أربعة إذا كان من اللبن. فإن مقابل الأقوى إجزاء ستة أرطال منه من اللبن، كفاية الستة من اللبن. مو معناه أن الصاع من اللبن هو ستة أرطال، لا، كفاية الستة، يعني بعبارة أخرى كفاية ثلثي الصاع. مو أن الصاع راح يقل قيمته ويكون ستة، لا. قال فإن مقابل الأقوى إجزاء ستة أرطال منه، يعني من اللبن، ستة أرطال بالقياس إلى التسعة يعني ثلثين. الستة تقسيم ثلاثة ثلاثة، ستة تسعة تقسيم ثلاثة ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة، يعني الستة عبارة عن ثلثي الصاع. فإن مقابل الأقوى أجزاء ستة أرطال من اللبن، هذا قلنا قول الشيخ وابن إدريس، أو أربعة أرطال من اللبن، هذا قول المحقق في الشرائع. لا أن الصاع منه قدر آخر. يقول فإن مقابل الأقوى أجزاء ستة أرطال من اللبن أو أربعة، لا أن الصاع من اللبن قدر آخر غير التسعة يختلف عن عن بقية الأجناس، لا يبقى الصاع قدر واحد لا اختلاف فيه، لكن يكفي من اللبن على بعض الأقوال 6 أرطال أو 4، ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت. فقط ليش المصنف أو الشارح عبر عن ولو من اللبن في الأقوى؟ عبر غاية، قال هذا غاية لوجوب الصاع. ليش عبر غاية؟ إنما عبر بالغاية باعتبار أن معنى قوله ولو من اللبن، ولو من اللبن هذا نقدر نشيله نخلي مكانه تعبير آخر يفيد الغاية. شنو؟ نقول حتى لو كان من اللبن. هيك يريد يقول المصنف، يريد يقول المصنف الصاع 9 أرطال حتى إذا كان الجنس هو اللبن، هاي حتى تفيد الغاية. فعبر عن تعبير المصنف ولو من اللبن على الأقوى عبر عنه بالغاية باعتبار أن هذا التعبير يفيد معنى الغاية. فقال غاية، هذا غاية لوجود الصاع لا لتقديره. أقول يعني المفهوم من هاي العبارة أن المصنف كان في غنى عن هذا الإهام أو أهمنا من خلال عبارته، واضطر الشارح لأن يبين هاي عبارة ولو من اللبن في الأقوى لو نقدمها على العبارة اللي قرناها في أول الدرس لما أوجب هذا التوهم. لو قايل من أول الأمر وقدرها صاع ولو من اللبن في الأقوى كان ما أوهمنا هذا التوهم. احنا شنو اللي قلنا بالأخير؟ قلنا هذا عبارة ولو من اللبن في الأقوى هذا مو غاية لتقدير الصاع 9 أرطال لو أكثر لو أقل 9 أرطال، لا هذا غاية لوجوب الصاع. فالمفروض كان يقدم المصنف هاي عبارته يقول وقدر الزكاة صاع، قول كمل العبارة قول ولو من اللبن في الأقوى، حتى هناك تختلف ويا الشيخ وابن إدريس والمحقق في الشرائع. عما جيت قدرت قلت الصاع 9 أرطال ثم جبت العبارة فأوهمتنا وكأنما الخلاف في التقدير لا في الوجوب، هذا خلاف المراد، خلاف مراد المصنف. لو قدم المصنف عبارة ولو من اللبن في الأقوى على أصل الأجناس على قوله يعني مباشرة بعد قوله وقدر الزكاة صاع، لو قايل ولو من اللبن على الأقوى كان يكون مراده واضح ويغنينا عن هذا الكلام كله. واضح هذا الأقول أخيرا؟ ثم قال ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقف. هل يجوز إخراج القيمة أو لا؟ لابد من دفع الأجناس، لابد من دفع نفس الحنطة أو الشعير. الروايات دلت على كفاية إخراج القيمة، لكن لابد من تقدير القيمة ساعة الإخراج، وقت الإخراج، قيمة يوم الإخراج، شو وقت يريد يخرج الزكاة، زكاة الفطرة، لابد من مراعاة قيمة الإخراج. قال ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت، هاي الوقت الألف واللام عهدية يعني وقت الإخراج. ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت من غير انحصار في درهم من عن الإصاع. البعض ذكر قال يجوز إخراج القيمة وقيمة الزكاة هي درهم، والبعض قال قيمة الزكاة هي 2/3 درهم عن كل صاع، عن كل صاع، عن كل نفس لا بد من إخراج درهم، والبعض قال 2/3 درهم. الشارح يقول هذا الكلام ليس بالصحيح، الصحيح هو جواز إخراج القيمة لكن وقت الإخراج التي قد تختلف، قد تزيد وقد تنقص عن الدرهم. نعم هناك كلمات وردت في تحديد الزكاة بالدرهم أو بثلثي الدرهم، لكن لابد من حمل تلك الكلمات على أن سعر الصاع في ذلك الوقت وكان درهم، يعني لا نتعبد بالدرهم في كل زمان ومكان، لا، قد يختلف، قد تختلف قيمة الصاع باختلاف الزمان والمكان، فلا نلتزم بالدرهم ولا بثلثي الدرهم، بل لا بد من حمل الروايات أو الكلمات الواردة في التقدير بالدرهم أو ثلثي الدرهم بحمل أن قيمة الصاع في ذلك الزمان والمكان كانت هي بمقدار الدرهم أو ثلثي الدرهم. قال: ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت من غير انحصار في درهم عن الصاع. من غير انحصار المن انحصار للقيمة، القيمة ما محصورة بالدرهم أو بثلثي الدرهم، لا، قد تزيد القيمة على الدرهم وقد تنقص عن حتى ثلثي الدرهم. قال: من غير انحصار يعني للقيمة في درهم عن صاع كما قيل، أو ثلثي درهم كما قيل أيضا، وما ورد منها، ما ورد قول من الروايات أو من الكلمات أو من القيمة، ما ورد من القيمة مقدرا بالدرهم وبثلثي الدرهم، هاي الكلمات الواردة في تقدير القيمة بالدرهم وبثلثي الدرهم، منزل يعني محمول على سعر ذلك الوقت. اي ذاك الوقت كان الصاع مثلا مقدار درهم او ثلثي درهم، منزل ومحمول على سعر ذلك الوقت، لا نتعبد بالدرهم وثلثي درهم دائما ابدا، لا، قد يختلف باختلاف الزمان والمكان. ثم قال: وتجب النية فيها. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. الله.